إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الخامس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو درسنا الخامس في كتاب الشيخ العلامة الشيخ زيد محمد بن هادي المصلي الأفنان الندية، شرحا على السبل السوية لبيان السنن المروية، وذلك ضمن دورة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي لعام 1441 للهجرة في قسم العبادات. وقد وصلنا في درسنا الماضي في باب السجود في السهو إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: والنقص إن ركنا يكون جاء به، والنقص إن ركنا يكون جاء به من قبل أن يسجد عنده، من قبل أن يسجد عنه فانتبه، ودون ركن فالسجود يجبره، دون قضاء فادر ما أسطره، ومن نسي الأول من تشهد حتى استتم قائما لا يعود، حتى استتم قائما لا يعود، حتى إذا أردت أن تسلم فاسجد مكان السهو نصا علما، أو ما استتم فليعد إليه، ولا سجود بعد ذا عليه. قال الشارح عليه وعلى الناظم رحمة الله جل وعلا، قال: هذه الأبيات الخمسة فيها تفصيل للسبب الثالث من أسباب سجود السهو، وهو النقصان. فالنقصان إما أن يكون نقص ركن، وإما أن يكون نقص واجب، وإما أن يكون نقص مسنون. فإذا كان نقص ركن من أركان الصلاة فلا يخلو من حالين: الأولى، الحالة الأولى ما أن يذكره قبل السلام وقبل شروعه في الركعة التي بعده بعد المتروك منها، أو يذكره قبل السلام وبعد الشروع في قراءة الركعة التي بعدها. أو يذكره قبل السلام وبعد الركوع وبعد الشروع في قراءة الركعة التي بعدها. ففي الصورة الأولى يلزمه أن يأتي بالمتروك ويبني عليه ما بعده ويسجد للسهو، وفي الصورة الثانية أي ذكره للنقص قبل السلام وبعد شروعه في قراءة الركعة التي تلي ما وقع النقص فيها، فللعلماء فيها رأيان: الأول أن يلزمه الرجوع للإتيان بالمتروك وبما بعده، لأن الذي فعله بعد المتروك وقع لاغيا. الثاني، وهو مذهب الحنابلة، أنه إذا شرع في قراءة الركعة الثانية لا يرجع إلى الإتيان بالمتروك، بل تقوم الركعة مقام الركعة المتروك منها الركن، وتلغى تلك الركعة وعليه سجود السهو. حالة الثانية إذا ذكر الركن المتروك بعد السلام فإنه يأتي به ويسجد للسهو، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم، فأخبروه أنه نسي، فتقدم فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. وهذا إذا لم يطل الفصل أو يحصل حدث، أما إذا طال الفصل أو حصل حدث من المصلي قبل أن يذكر نقص صلاته فإنه يعيد الصلاة ولا يبني، غير أنه يستثنى مما تقدم فيما إذا كان المتروك تكبيرة الإحرام، فإن الصلاة لا تنعقد أصلا، بل يجب عليه أن تعاد الصلاة سواء ذكر ذلك قبل السلام أو بعده، لحديث مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا التفصيل أشار إليه الناظم بقوله والنقص إن ركنا يكون جاء به من قبل أن يسجد عنه فانتبه، قوله ودون ركن فالسجود يجبره دون قضاء فادر ما أسطره، أي إذا كان النقص واجبا من واجبات الصلاة غير ركن فإما أن يذكره قبل الوصول إلى الركن الذي يليه، وإما أن يذكره بعده، فإن ذكره قبل الوصول إلى الركن الذي بعده الذي يليه وجب عليه الرجوع للإتيان به ووجب عليه سجود السهو، وإن ذكره بعد الوصول إلى الركن الذي يليه فلا رجوع عليه، وعليه أن يسجد سجدتين يجبر بهما ما فات ولا قضاء عليه، سواء كان ذلك تسبيحا في ركوع أو سجود أو إحدى تكبيرات الانتقال أو الذكر بين السجدتين ونحو ذلك من الواجبات. وأما الأبيات الأخيرة من الأبيات الخمسة المتقدمة فهي تتعلق بترك التشهد الأول سهوا، وخلاصتها أن المصلي إذا نسي التشهد الأول وشرع في الركن الذي يليه فإنه لا يعود إليه لأنه دخل فيما هو أكبر منه، فإذا أتم صلاته وأراد أن يسلم سجد سجدتي السهو، لما ثبت عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فالحديث كما ترى صريح في عدم العود إلى الإتيان بالتشهد الأول بعد أن يستتم قائما، وهذا المعنى أشار إليه الناظم بقوله ومن نسي الأول من تشهد حتى استتم قائما لا يعود حتى إذا أردت أن تسلم فاسجد مكان السهو نصا علما. أما إذا نسي التشهد المذكور وبدأ القيام عنه فذكره قبل أن يستتم قائما فعليه أن يعود إلى الجلوس والتشهد ثم يأتي بما بعده من صلاته ولا سجود عليه. والحالة هذه. والمعنى أشار إليه الناظم بقوله أو ما استتم فليعد إليه ولا سجود بعد ذا عليه. وفي محله اختلاف النقلاء عن الأئمة الهدى الفضلاء، فقائل قبل السلام أبدا، وقائل من بعده مضطردا، تسعة أقوال بلا افتراق بين مقيد وذي إطلاق، أقربها أن الذي قد بينه نبينا بفعله أو عينه بقوله نسجد حيث سجدا في الموضع الذي إليه أرشدا، وما سوى ذا فعلى التخيير من قبل أو بعد بلا نكير. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقيل تسليمنا بعد وقيل تسليم وبعد ذا وبعد ثبتا وبعد وقيل تسليم وبعد ثبت فعل النبي، أي إنه ثبت سجود السهو في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم من الصلاة وبعده، كما جاء ذلك صريحا في أحاديث كثيرة من قوله وفعله. فمن الأحاديث التي جاء فيها ذكر سجوده عليه الصلاة والسلام قبل السلام ما جاء عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. قلت هذا سجود عن نقص، يعني حصل نقص في الصلاة فيكون السجود فيه قبل السلام. وفي رواية يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد سجدتين ويجلس ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. ومن الأحاديث التي حكت سجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، قال فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لم أنسى ولم تبصر، فقال بلى قد نسيت، وصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. ففي حديث أبي بحينة السابق التصريح بالسجود للسهو قبل السلام، وفي هذا الحديث التصريح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لسجود السهو بعد السلام. وفي معنى الحديثين أحاديث ذكرها علماء السنة في كتبهم المشهورة وشروحهم الزاخرة بفقه السنن المنشورة. قوله فقائل قبل السلام أبدا وقائل من بعده مضطردا، تسعة أقوال بلا افتراق بين مقيد وذي إطلاق أقربها أن الذي قد بينه نبينا بفعله أو عينه بقوله نسجد حيث سجد أقربها أن الذي قد بينه نبينا بفعله أو عينه بقوله نسجد حيث سجد في الموضع الذي إليه أرشدا وما سوى ذا فعلى التخير من قبل أو بعد بلا نكير. قال الشارح رحمه الله تعالى: استطاع الناظم رحمه الله أن يحصر أقوال العلماء في محل سجود السهو في الصلاة في هذه الأبيات الخمسة، فقد ذكر أنها تسعة أقوال، وها أنا أريدها بالتفصيل والتدليل. الأول أن محل سجود السهو كله قبل السلام، وقد قال بذلك جمع من الصحابة والتابعين والفقهاء كأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم كالزهري ومكحول والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي في الجديد، ورواه الترمذي عن أكثر فقهاء المدينة. ورواه الترمذي عن أكثر فقهاء المدينة رحمهم الله جميعا، وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. القول الثاني أن السجود كله محله بعد السلام، وقد ذهب إلى القول به بعض الصحابة رضي الله عنهم، منهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعمار وعبد الله بن مسعود وغيرهم. قال به من التابعين أبو سلمة بن عبد الرحمن والحسن البصري، قال به إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة وغيرهم، واستدلوا بأحاديث كثيرة، منها أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق في قصة سؤال ذي اليدين، ثانيا ومنها حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله، وفي لفظ فدخل الحجرة فقام إليه رجل يقال له الخرباك وكان في يده طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. وإلى هذين القولين أشار الناظم بقوله: فقائل قبل السلام أبدا وقائل من بعده مطردا. القول الثالث التفرقة بين الزيادة في الصلاة والنقص منها، فيسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله. وإلى هذا القول ذهب مالك وأصحابه والمزني وأبو ثور، وهو قول الشافعي. قال ابن عبد البر: وبه يصح استعمال الخبرين جميعا. وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث ضعيف عن عائشة رضي الله عنها: من سهى قبل التمام سجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، وإذا سهى بعد التمام سجد سجدتي السهو بعد أن يسلم. قال أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الأوسط هكذا، وفيه عيسى ابن ميمون واختلف في الاحتجاج به وضعفه الأكثر. القول الرابع أن يعمل بكل حديث كما ورد، وما لم يرد فيه شيء سجد فيه قبل السلام، وإليه ذهب الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي. وحجة هؤلاء وجوب الاقتداء والتأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأحاديث الواردة في سجود السهو قبل السلام. القول الخامس أن يستعمل كل حديث كما ورد، وما لم يرد فيه شيء فما كان نقصا سجد له قبل السلام، وما كان زيادة فبعد السلام. وقد ذهب إلى هذا القول إسحاق بن راهوي رحمه الله، وإلى هذين القولين أشار الناظم بقوله بين مقيد وذي إطلاق أقربها، أن الذي قد بينه نبينا بفعله أو عينه بقوله نسجد حيث سجد في الموضع الذي إليه أرشد. قال القول السادس هو أن الباني على الأقل في صلاته عند شكه يسجد قبل السلام على ما تضمنه حديث أبي سعيد المتقدم، والمتحري في الصلاة عند شكه يسجد بعد السلام على ما تضمنه حديث عبد الله بن مسعود الذي قال فيه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجلي واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل على الناس بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ووجه الدلالة من الحديث أن المتحري في الصلاة عند شكه يسجد بعد السلام، والفرق بين البناء على اليقين والتحري هو أن التحري أن يشك المرء في صلاته فلا يدري ما صلى، فإذا كان كذلك فعليه أن يتحرى الصواب وليبني على الأغلب عنده ويسجد سجدتي السهو بعد السلام كما في حديث ابن مسعود المتقدم. والبناء على اليقين هو أن يشك في الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة، فإذا كان كذلك فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل، وليتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام كما في حديث أبي سعيد المتقدم. القول السابع هو أن يتخير الساهي بين السجود قبل السلام وبعده، حكي ذلك عن علي كما حكي أنه قول للشافعي. واستدل أصحاب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه السجود قبل السلام وبعده فكان الكل سنة. قلت وأرى في هذا القول يسرا ومتسعا لكل مصل، إذ إنه لا يستطيع كل أحد من المصلين إحصاء مواضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وكذا ما أمر به بقوله. والذي ينبغي أن يعلم أن معركة الخلاف في هذا الباب وتعدد الأقوال إنما هي في الأفضل، أما من حيث الإجزاء فإنهم متفقون على أنه إن سجد قبل السلام أو بعده لزيادة أو نقص أو شك فإن ذلك مجزئ ولا تثريب على من أخذ بأي من تلك الأقوال. أقول وفي هذا توسعة على المسلمين وعدم إحراج لهم والأخذ بالأسهل والأيسر. وديننا والحمد لله دين يسر وسهولة، ما جعل الله علينا في الدين من حرج، فيكون يعني سجود السهو كما أشار الشارح إلى الأفضل فيه أن المصلي له أن يسجد قبل السلام أو بعده في أي حالة من الأحوال، سواء عن نقص أو زيادة أو شك. قال رحمه الله: القول الثامن أن محل سجود السهو كله بعد السلام إلا في موضعين، فإن الساهي في أحدهما مخير بين السجود قبل السلام وبعده. الموضع الأول من قام من ركعتين ولم يجلس ولم يتشهد. الثاني أن ألا يعلم أصلى ركعة أم ثلاثا أم أربعا، فبنى على الأقل ويخير في السجود. وهذا القول ينسب إلى أهل الظاهر، وبه قال ابن حزم، يعني مخير في السجود قبل السلام وبعده. القول التاسع أن ما كان من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبله، وما كان مقيدا ببعد السلام سجد له بعده، وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرا فيه بين السجود قبل السلام وبعده. ودليل هذا القول ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. فالأمر هنا مطلق بدون تأكيد بالقبل أو البعد. أقول يعني الأمر هنا مطلقا. قال رحمه الله: والمعلوم أن جميع أسباب السجود لا تخرج عن كونها زيادة أو نقصا أو مجموعهما. ومن تأمل كلام الناظم رحمه الله علم أنه يرجح ويفضل أن يتحرى المصلي المواضع التي داوم النبي صلى الله عليه وسلم على سجود السهو فيها قبل السلام وبعده، وما عدا ذلك فالمصلي مخير بين أن يسجد لسهوه قبل السلام أو بعده. وهذا هو الأفضل لمن قدر عليه لما فيه من تمام التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الخامس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو درسنا الخامس في كتاب الشيخ العلامة الشيخ زيد محمد بن هادي المصلي الأفنان الندية، شرحا على السبل السوية لبيان السنن المروية، وذلك ضمن دورة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي لعام 1441 للهجرة في قسم العبادات وقد وصلنا في درسنا الماضي في باب السجود في السهو إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: والنقص إن ركنا يكون جاء به، والنقص إن ركنا يكون جاء به من قبل أن يسجد عنده، من قبل أن يسجد عنه فانتبه، ودون ركن فالسجود يجبره، دون قضاء فادر ما أسطره، ومن نسي الأول من تشهد حتى استتم قائما لا يعود، حتى استتم قائما لا يعود، حتى إذا أردت أن تسلم فاسجد مكان السهو نصا علما، أو ما استتم فليعد إليه ولا سجود بعد ذا عليه. قال الشارح عليه وعلى الناظم رحمة الله جل وعلا، قال: هذه الأبيات الخمسة فيها تفصيل للسبب الثالث من أسباب سجود السهو، وهو النقصان. فالنقصان إما أن يكون نقص ركن، وإما أن يكون نقص واجب، وإما أن يكون نقص مسنون. فإذا كان نقص ركن من أركان الصلاة فلا يخلو من حالين: الأولى، الحالة الأولى ما أن يذكره قبل السلام وقبل شروعه في الركعة التي بعده بعد المتروك منها، أو يذكره قبل السلام وبعد الشروع في قراءة الركعة التي بعدها. أو يذكره قبل السلام وبعد الركوع وبعد الشروع في قراءة الركعة التي بعدها. ففي الصورة الأولى يلزمه أن يأتي بالمتروك ويبني عليه ما بعده ويسجد للسهو، وفي الصورة الثانية أي ذكره للنقص قبل السلام وبعد شروعه في قراءة الركعة التي تلي ما وقع النقص فيها، فللعلماء فيها رأيان: الأول أن يلزمه الرجوع للإتيان بالمتروك وبما بعده، لأن الذي فعله بعد المتروك وقع لاغيا. الثاني وهو مذهب الحنابلة أنه إذا شرع في قراءة الركعة الثانية لا يرجع إلى الإتيان بالمتروك، بل تقوم الركعة مقام الركعة المتروك منها الركن وتلغى تلك الركعة وعليه سجود السهو. حالة الثانية إذا ذكر الركن المتروك بعد السلام فإنه يأتي به ويسجد للسهو، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم، فأخبروه أنه نسي فتقدم فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. وهذا إذا لم يطل الفصل أو يحصل حدث، أما إذا طال الفصل أو حصل حدث من المصلي قبل أن يذكر نقص صلاته فإنه يعيد الصلاة ولا يبني، غير أنه يستثنى مما تقدم فيما إذا كان المتروك تكبيرة الإحرام، فإن الصلاة لا تنعقد أصلا، بل يجب عليه أن بل يجب أن تعاد الصلاة سواء ذكر ذلك قبل السلام أو بعده لحديث مفتاحها الطهور، مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا التفصيل أشار إليه الناظم بقوله والنقص إن ركنا يكون جاء به من قبل أن يسجد عنه فانتبه. قوله ودون ركن فالسجود يجبره، فالسجود يجبره دون قضاء فدر ما أسطره، أي إذا كان النقص واجبا من واجبات الصلاة غير ركن فإما أن يذكره قبل الوصول إلى الركن الذي يليه وإما أن يذكره بعده، فإن ذكره قبل الوصول إلى الركن الذي بعده الذي يليه وجب عليه الرجوع للإتيان به ووجب عليه سجود السهو، وإن ذكره بعد الوصول إلى الركن الذي يليه فلا رجوع عليه وعليه أن يسجد سجدتين يجبر بهما ما فات ولا قضاء عليه، سواء كان ذلك تسبيحا في ركوع أو سجود أو إحدى تكبيرات الانتقال أو الذكر بين السجدتين ونحو ذلك من الواجبات. وأما الأبيات الأخيرة من الأبيات الخمسة المتقدمة فهي تتعلق بترك التشهد الأول سهوا، وخلاصتها أن المصلي إذا نسي التشهد الأول وشرع في الركن الذي يليه فإنه لا يعود إليه لأنه دخل فيما هو أكبر منه، فإذا أتم صلاته وأراد أن يسلم سجد سجدتي السهو لما ثبت عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فالحديث كما ترى صريح في عدم العود إلى الإتيان بالتشهد الأول بعد أن يستتم قائما، وهذا المعنى أشار إليه الناظم بقوله ومن نسي الأول من تشهد حتى استتم قائما لا يعود حتى إذا أردت أن تسلم فاسجد مكان السهو نصا علما. أما إذا نسي التشهد المذكور وبدأ القيام عنه فذكره قبل أن يستتم قائما فعليه أن يعود إلى الجلوس والتشهد ثم يأتي بما بعده من صلاته ولا سجود عليه. والحالة هذه، والمعنى أشار إليه الناظم بقوله أو ما استتم فليعد إليه ولا سجود بعد ذا عليه. وفي محله اختلاف النقلاء عن الأئمة الهدى، عن الأئمة الهدى الفضلاء، فقائل قبل السلام أبدا، وقائل من بعده مطردا، تسعة أقوال بلا افتراق بين مقيد وذي إطلاق، أقربها أن الذي قد بينه نبينا بفعله أو عينه بقوله نسجد حيث سجدا في الموضع الذي إليه أرشدا وما سوى ذا فعلى التخيير من قبل أو بعد بلا نكير. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وقيل تسليمنا بعد وقيل تسليم وبعد ذا وبعد ثبتا وبعد وقيل تسليم وبعد ثبت فعل النبي أي إنه ثبت سجود السهو في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم من الصلاة وبعده، كما جاء ذلك صريحا في أحاديث كثيرة من قوله وفعله. فمن الأحاديث التي جاء فيها ذكر سجوده عليه الصلاة والسلام قبل السلام، ما جاء عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين، لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. قلت هذا سجود عن نقص، يعني حصل نقص في الصلاة فيكون السجود فيه قبل السلام، وفي رواية يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد سجدتين ويجلس ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. ومن الأحاديث التي حكت سجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، قال فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقصر، فقال بلى قد نسيت، وصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. ففي حديث أبي بحينة السابق التصريح بالسجود للسهو قبل السلام، وفي هذا الحديث التصريح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لسجود السهو بعد السلام. وفي معنى الحديثين أحاديث ذكرها علماء السنة في كتبهم المشهورة وشروحهم الزاخرة بفقه السنن المنشورة. قوله فقائل قبل السلام أبدا وقائل من بعده مضطردا، تسعة أقوال بلا افتراق بين مقيد وذي إطلاق، أقربها أن الذي قد بينه نبينا بفعله أو عينه بقوله نسجد حيث سجد، أقربها أن الذي قد بينه نبينا بفعله أو عينه بقوله نسجد حيث سجد في الموضع الذي إليه أرشدا، وما سوى ذا فعلى التخير من قبل أو بعد بلا نكير. قال الشارح رحمه الله تعالى استطاع الناظم رحمه الله أن يحصر أقوال العلماء في محل سجود السهو في الصلاة في هذه الأبيات الخمسة، فقد ذكر أنها تسعة أقوال، وها أنا أوردها بالتفصيل والتدليل. الأول أن محل سجود السهو كله قبل السلام، وقد قال بذلك جمع من الصحابة والتابعين والفقهاء كأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم كالزهري وكالزهري ومكحول والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي في الجديد. ورواه الترمذي عن أكثر فقهاء المدينة. ورواه الترمذي عن أكثر فقهاء المدينة رحمهم الله جميعا. وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. القول الثاني أن السجود كله محله بعد السلام، وقد ذهب إلى القول به بعض الصحابة رضي الله عنهم، منهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعمار وعبد الله بن مسعود وغيرهم. قال به من التابعين أبو سلمة بن عبد الرحمن والحسن البصري، قال به إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة وغيرهم، واستدلوا بأحاديث كثيرة. منها أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق في قصة سؤال ذي اليدين. ثانيا ومنها حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله، وفي لفظ فدخل الحجرة فقام إليه رجل يقال له الخرباك وكان في يده طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. وإلى هذين القولين أشار الناظم بقوله: فقائل قبل السلام أبدا وقائل من بعده مضطردا. القول الثالث التفرقة بين الزيادة في الصلاة والنقص، بين الزيادة في الصلاة والنقص منها، فيسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله. وإلى هذا القول ذهب مالك وأصحابه والمزني وأبو ثور، وهو قول الشافعي. قال ابن عبد البر: وبه يصح استعمال الخبرين جميعا. وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث ضعيف عن عائشة رضي الله عنها: من سهى قبل التمام سجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، وإذا سهى بعد التمام سجد سجدتي السهو بعد أن يسلم. قال: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط هكذا، وفيه عيسى ابن ميمون، واختلف في الاحتجاج به وضعفه الأكثر. القول الرابع أن يعمل بكل حديث كما ورد، وما لم يرد فيه شيء سجد فيه قبل السلام. وإليه ذهب الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي، وحجة هؤلاء وجوب الاقتداء والتأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأحاديث الواردة في سجود السهو قبل السلام. القول الخامس أن يستعمل كل حديث كما ورد، وما لم يرد فيه شيء فما كان نقصا سجد له قبل السلام، وما كان زيادة فبعد السلام. وقد ذهب إلى هذا القول إسحاق بن راهوي رحمه الله. وإلى هذين القولين أشار الناظم بقوله: بين مقيد وذي إطلاق أقربها، أن الذي قد بينه نبينا بفعله أو عينه بقوله نسجد حيث سجد في الموضع الذي إليه أرشد. قال القول السادس هو أن الباني على الأقل في صلاته عند شكه يسجد قبل السلام على ما تضمنه حديث أبي سعيد المتقدم والمتحري في الصلاة، عند شكه يسجد بعد السلام على ما تضمنه حديث عبد الله بن مسعود الذي قال فيه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل على الناس بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ووجه الدلالة من الحديث أن المتحري في الصلاة عند شكه يسجد بعد السلام، والفرق بين البناء على اليقين والتحري هو أن التحري أن يشك المرء في صلاته فلا يدري ما صلى، فإذا كان كذلك فعليه أن يتحرى الصواب وليبني على الأغلب عنده ويسجد سجدتي السهو بعد السلام كما في حديث ابن مسعود المتقدم. والبناء على اليقين هو أن يشك في الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة، فإذا كان كذلك فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل، وليتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام كما في حديث أبي سعيد المتقدم. القول السابع هو أن يتخير الساهي بين السجود قبل السلام وبعده، حكي ذلك عن علي كما حكي أنه قول للشافعي، واستدل أصحاب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه السجود قبل السلام وبعده فكان الكل سنة. قلت وأرى في هذا القول يسرا ومتسعا لكل مصل، إذ إنه لا يستطيع كل أحد من المصلين إحصاء مواضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وكذا ما أمر به بقوله. والذي ينبغي أن يعلم أن معركة الخلاف في هذا الباب وتعدد الأقوال إنما هي في الأفضل، أما من حيث الإجزاء فإنهم متفقون على أنه إن سجد قبل السلام أو بعده لزيادة أو نقص أو شك فإن ذلك مجزئ ولا تثريب على من أخذ بأي من تلك الأقوال. أقول وفي هذا توسعة على المسلمين وعدم إحراج لهم والأخذ بالأسهل والأيسر، وديننا والحمد لله دين يسر وسهولة، ما جعل الله علينا في الدين من حرج، فيكون يعني سجود السهو كما أشار الشارح إلى الأفضل فيه أن المصلي له أن يسجد قبل السلام أو بعده في أي حالة من الأحوال سواء عن نقص أو زيادة أو شك. قال رحمه الله القول الثامن أن محل سجود السهو كله بعد السلام إلا في موضعين، فإن الساهي في أحدهما مخير بين السجود قبل السلام وبعده. الموضع الأول من قام من ركعتين ولم يجلس ولم يتشهد. الثاني أن لا يعلم أصلى ركعة أم ثلاثا أم أربعا فبنى على الأقل ويخير في السجود، وهذا القول ينسب إلى أهل الظاهر، وبه قال ابن حزم، يعني مخير في السجود قبل السلام وبعده. القول التاسع أن ما كان من أسباب السجود مقيدا بقبل السلام سجد له قبله، وما كان مقيدا ببعد السلام سجد له بعده، وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيرا فيه بين السجود قبل السلام وبعده. ودليل هذا القول ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. فالأمر هنا مطلق بدون تأكيد بالقبل أو البعد، أقول يعني الأمر هنا مطلقا. قال رحمه الله: والمعلوم أن جميع أسباب السجود لا تخرج عن كونها زيادة أو نقصا أو مجموعهما. ومن تأمل كلام الناظم رحمه الله علم أنه يرجح ويفضل أن يتحرى المصلي المواضع التي داوم النبي صلى الله عليه وسلم على سجود السهو فيها قبل السلام وبعده، وما عدا ذلك فالمصلي مخير بين أن يسجد لسهوه قبل السلام أو بعده، وهذا هو الأفضل لمن قدر عليه لما فيه من تمام التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.